في بيانه في الصفات وفي الأسماء. نعم.
ثالثا أنه يغشي الليل النهار أن يجعل الليل غشاء.
أما العنوان كمان تأتي الملك يعني المطلق والسلطان وتأتي الملك الذي هو منزلته عالي، هذه وهذه كلها جائزة لأن المعنى يؤدي إلى العلو المطلق أي الكمال المطلق.
ثالثا أنه يغشي الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه.
سبحان الله، يعني الليل يأتي فيغطي ماذا؟ ضوء النهار، والنهار لما يخرج يخرج بضوئه فماذا يفعل؟ فيزيل ضوء فيزيل ضلال الليل وهكذا. انظر قال ورغم أن ذهاب ضوء الشمس هو غشاء لي بظلام الليل كما هو ظاهر، وضح لكم؟ لأن مقصود به يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا متتابعا، هذا يأتي ذاك يذهب، يذهب هذا يأتي ذاك. هل رأيت الشمس طالعة والليل موجود؟ مستحيل، أليس كذلك؟ قال
رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد.
نعم، الشمس والقمر والنجوم كل هذه مسخرات مذللات بأمر الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كلهم.
نعم، عموم ربوبيته للعالمين كلهم، كل هؤلاء الربوبية هذه عامة لهم وقد تكلمنا على هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود.
نعم، وهذا يبين لك أنه يريد أن يصل إلى هذه الغاية العظيمة، أنك إذا أثبت بأن الله هو الرب ما يسعك إلا أن تثبت بأنه هو المعبود لا غير، لزاما ما تنفك، لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي أوجدك أنت الضعيف في مقابل تلك المخلوقات، إذن كيف تترك هذا الخالق العظيم وهو ربك ورب العالمين وتذهب إلى غيره؟ لا، لزاما عليك أن تثبت بأن الرب هو المعبود هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا لما خاطب القرآن كفار قريش وخاطب المشركين يأتيهم من باب الربوبية ثم يلزمهم بالألوهية، لا محالة، لا انفكاك، تثبت بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر ومع ذلك تجعل له نداء، هذا من الجهل بل من السفه، بل لا يفعل ذلك إلا من لا عقل له. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والرب هو المعبود. نعم، الرب هو المعبود وفصلت لكم في ذلك. قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد.
نعم، هو الذي يستحق أن يعبد لا غير، لماذا؟ لأنه هو الرب، وإذا كان هو الرب الخالق فهو المعبود الواحد جل جلاله. قال
أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة، وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا.
نعم، ليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، لا لا سبحانه، لماذا؟ فالآلهة التي عبدت نعم هي آلهة، لكن آلهة بحق ولا بباطل؟ بباطل، أليس كذلك؟ هذه آلهة عبدت بالباطل، فالذين عبدوها أربابا وجعلوها أربابا من دون الله هي في الحقيقة ليست أرباب ولا تصلح أن تكون رب أصلا. لماذا؟ لأن الرب هو الخالق الرازق المدبر، وهذه لا ترزق ولا تخلق ولا تدبر، فكيف تكون رب؟ أليس كذلك؟ ما تصح، ما صح أن توصف لأنها رب، لأن الرب هو المربوب المعبود، الرب هو المعبود جل جلاله، والرب هو الخالق وأنت مخلوق، الرب هو الخالق وأنت مخلوق، فإذا كنت أنت فإذا كان الله هو الخالق وأنت مخلوق إذن لا يسع المخلوق إلا أن يعبد من؟ يعبد الخالق، ليس هناك قسمة ثالث. قال
والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور.
نعم، والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وهذا قد تكلمنا عليه وبينت لكم الأدلة، الخالق ودليل ذلك، والمالك ودليل ذلك، والمدبر، وبينت لكم بعض ما يظن الضال من جهة الملك والخلق الموجود في البشر وكيف التوفيق، وفصلت لكم في ذلك، لأن الملك والخلق إن صح أن يقال فإنه ملك قاصر وإيجاد ليس من عدم، وإنما هو إيجاد من شيء موجود، وهذا لا يسمى خلق، ليس كذلك؟ نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. بس القادم إن شاء الله نتمم ما بقي من البحث. أحد لديه سؤال؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
والرب هو المعبود،
والرب هو المعبود. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لك ما يتعلق بالربوبية فقال فإذا قيل لك من ربك بين فقل ربي الله، هنا قال والرب هو المعبود، يعني أريد بقول الرب هو المعبود جل جلاله، لأن الربوبية تستلزم الألوهية لا محالة، أليس كذلك؟ قال والرب هو المعبود، فأنت إذا سئلت عن هذا الرب فأنت تسأل عن من؟ عن المعبود جل جلاله وتقدست أسماءه. قال
ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، هذا دليل واضح، يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، من هو؟ قال سبحانه
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، انظر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذن الرب هو المعبود لا تجعل له ند، فكيف تجعل له ند؟ في العبودية، كما أن الربوبية محل اتفاق كما بينا، ليس كذلك؟ المشركون ما كفروا بالربوبية وإنما كفروا بالألوهية، ليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن أنكروا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا هو المنكر عندهم، أليس كذلك؟ إذن الرب هو المعبود. أقول قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هذه من باب الفائدة، ابن محمد بن القاسم في حاشية الأصول الثلاثة في صاد 33 على هذه الآية قال هذا خطاب لجميع الخلق. اسمع إلى هذا الكلام الثمين. وهو أول أمر يمر بك في المصحف. صحيح، هو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم. يقول رحمه الله هذا خطاب الله سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمر بماذا؟ بالعبادة. قال وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم. لو نظرت في هذه السورة وجدت أنها سورة البقرة والآية 21، وهو أول أمر قرآني يمر بك، وأول أمر يمر بك في القرآن هو هذا، وهو الأمر بالعبادة. انظر، أول أمر في القرآن أمر بالعبادة. يقول كما أن أول فعل يمر بك، ما هو أول فعل يمر بك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. انظر، أول أمر يمر بك اعبد الله، وأول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول هنا، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، لأن قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، أليس كذلك؟ فقدم المفعول رغم أن المفعول حقه ماذا؟ أن يؤخر. فتقديم المعمول على العامل يقتضي الحصر قاعدة، أليس كذلك؟ قال أي لا نعبد سواك. قال كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما لكم من إله. انظر، إذن أول أمر في القرآن ماذا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول فعل في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. وأول شيء جاءت به الرسل اعبدوا الله، توحيد. يقول ومعنى اعبدوا ربكم ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين هو ما فسره ابن عباس بقوله. انظر، كله توحيد في توحيد، أول أمر توحيد، وأول فعل توحيد، والرسل جاءوا لتحقيق التوحيد. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. توحيد في توحيد. قال وهو ما فسره ابن عباس بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وحدوا الله. انظر إلى عظم التوحيد. وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه. ماذا يفيدنا ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد. نعم، أمر بالتوحيد فعل أول ما يكون في القرآن، أول ما جاء توحيد، والرسل تدعو للتوحيد، توحيد. قال هذا يفيد عظم، يفيدك عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا. أول فرق، إذ لو فعل ما فعل من العبادة ما تقبل منها، ليس كذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي ذكره. لو فعل ما فعل الإنسان من غير لا إله إلا الله محمد رسول الله تقبل الأفعال؟ لا أبدا ما تقبل. إذن التوحيد لابد أن يحقق في قلوب البشر، ولابد أن يعرف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعرف ما معنى هذه الكلمة العظيمة وماذا أراد الله جل جلاله بهذه الكلمة، يعرف معناها، يحقق معناها، يأتي بمقتضاها، يحقق شروطها، يترك موانعها، يمتنع لا يأتي بها، حتى يكون محقق لذلك التوحيد الذي أراده الله، أليس كذلك؟ إذن التوحيد عظيم، ولهذا اعتنى به علماء السلف رضوان الله عليه، ولهذا الشيخ رحمه الله أكثر من نافح ودعا إلى التوحيد كما ترون في كتبه، أكثر من صنف صنف في التوحيد. لماذا؟ لشدة ما رأى في زمنه من الشرك ومن عبادة القبور ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فأراد أن ينشر عقيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة التوحيد التي حاربه المشركون عليها. لماذا طرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا حرد؟ لأنه أفرد الله بالعبادة، أفرد الله بالتوحيد. لو وافقهم على ما قالوا، هم يعلمون بأن هناك رب رازق خالق، لكنهم قالوا لا، نحن نريد أن تكون بيننا وبين هذا الرب المعبود وصائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط، بل لا تجوز أن تأتي بوسائط مخلوقة له، لأن تعبد قبر تتقرب إليه إلى الله، تجعله واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو دعاء المشركين لما احتجوا عليهم وقالوا أنتم تعبدون تلك الأصنام، قالوا أبدا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما نعبدهم لذاتهم، وإنما ندعوهم لأن يقربون إلى الله، فنقول يا صنم كذا ادعو الله لنا في كذا وكذا. والآن ما الفرق بين من يأتي إلى قبر ميت لا يضر ولا ينفع ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، أليس هذا شنيع؟ أليس هذا هو كشرك أولئك؟ طبعا نحن لا نقول بأن هذا كافر إلا إذا أقيمت عليه الحجة، لكن نحن نقول كفعل لا شك أن هذا الفعل كفري، لكن فاعل هذا الفعل يختلف من شخص إلى شخص، يعلم أو لا يعلم، لمسألة هي تفصيل عند أهل العلم. فشأن التوحيد عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا قال بعض أهل العلم حتى إن الشرك الأصغر لا يغفر، ما يدخل تحت المشيئة، يدخل صاحبه في النار ويعذب عليه ثم يخرج، والذي تحت المشيئة ما دون الشرك، والشرك الأكبر يدخل صاحبه في النار ويخلد، نسأل الله السلام. لماذا؟ لعظم التوحيد، الإشراك بالله ليس بالهين، الذي أوجدك وخلقك، ما أوجدك عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، مستحيل، ما وجدت عبث، وجدت لغاية وهي العبادة، فإذا كنت وجدت لتلك الغاية ثم أشركت، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو أبعد الناس عن الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين، وهو لمن؟ لخير البشر، لأفضل الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا تحذير لأمته، أن الأمر أمر التوحيد عظيم، فينبغي لطالب العلم بل يجب على كل مسلم أن يعرف حق الله عليه وهو التوحيد، هذا حق الله على العبيد، أليس كذا؟ قال
الشيخ رحمه الله تعالى أي دليل على أن الرب هو المستحق للعبادة، النداء الموجه لجميع الناس من بني آدم، أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعل له أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له.
نعم هو الخالق، قلت لكم مرارا وتكرارا من سفاهة العقل أن يترك من أنعم وأوجد وخلق ويذهب إلى غيره، من الحماقة. أوجدك ورزقك ودبر أمرك وبعد ذلك تذهب وتعبد غيره، مستحيل. ولهذا توحيد الربوبية يستلزم إلزاما لا انفكاك عن توحيد الألوه. يقول رحمه الله:
قوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تعد ما سبق.
نعم هذه صفة وهي صفة كاشفة تكشف لك ما مضى. كيف؟ يعني تعلل ما مضى. يعني الذي خلقكم، من تعبد؟ تعبد الذي خلق لا غير. قال
أي لأنه ربكم الذي خلقكم، فمن أجل كونه رب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا.
نعم متناقضا عقلا وشرعا وفطرة. نعم متناقض لا شك. أما الشرع فالأدلة صريحة، وأما العقل فبينت لكم، وأما الفطرة والعادة وكل ما يستدل به يدل على هذا التناقض، أليس كذلك؟ قال
أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه.
نعم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أي من أجل أن تحصل لكم وقاية من عذاب الله تعالى، تتقوا عذابه، تتقوا ناره، لعلكم تتقون ذلك العذاب بهذا التوحيد، بإخلاص التوحيد بالعبادة. لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، مأخوذ من اتقى الشيء، أي امتنع عنه وابتعد عنه من عذاب الله عز وجل. كيف يكون؟ باتباع ما أمر وأعظم ما أمر به التوحيد، وباجتناب ما نهى وأعظم ما نهى عنه الشرك، أليس كذلك؟ قال
أي جعلها فراشا ومهادا نستريح فيها من غير مشقة ولا تعب، كما ينام الإنسان على فراشه.
نعم صدق رحمه الله. قال جعل لكم الأرض فراشا، الله سبحانه وتعالى يقول جعل لكم الأرض فراشا، يخاطبه أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة. الأرض انظر إليها بسطها، أليس كذلك؟ جعلها فراش تمشي على هذه الأرض. تخيل لو كانت هذه الأرض وعرة كيف تستطيع أن تمشي، أليس كذلك؟ والأرض مددناها امتدت وبسط الأرض سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يتفكر الإنسان ويعبد ربه جل جلاله، لأن هذا يقتضي عظم الرب المعبود. قال
أي فوقنا، لأن البناء يطير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ، كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
نعم سقف محفوظ لا يسقط رغم أنه لا أعمدة له. من الذي حفظه؟ من؟ الله جل جلاله. فالذي أمسك هذه السماوات السبع عن السقوط هو الذي يستحق العبادة جل جلاله. الإنسان لا يتفكر، لا يتدبر، لا ينظر في خلق السماوات والأرض، الإنسان عليه أن يتفكر في هذه المخلوقات. بعد
أي أنزل من العلو من السحاب ماء طهورا، كما قال الله، كما قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
نعم تسيمون أي ترعون إبلكم فيه، ترعون الإبل. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا الماء الذي ينزل من السماء فيه ماذا؟ فيه شراب، وفيه أو منه يخرج الشجر والنبات، وكذلك ترعى منه الإبل والحيوانات. ما يتدبر الإنسان إلى هذه المخلوقات وإلى عظم هذه المخلوقات. قال
أعطانا لكم وفي آية أخرى متاعا لكم ولأنعامكم، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم.
نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال
أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا.
نعم، لا تجعلون له أندادا مطلقا بأي حال من الأحوال، لأن هذا لا يليق لا عقلا ولا شرعا. قال
أي تعلمون أنه لا إله له وأنه بيده الخلق وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له شريكا في العبادة.
هذا صريح واضح. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
صدق رحمه الله، الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، لأن الذي خلقها ما خلقها عبد. ثم هذه المخلوقات كما ترى تسير بانتظام، ثم كذلك هي عظام، فهذا دليل على أن الخالق عظيم عظيم سبحانه، أليس كذلك؟ أمر لو تفكر والله فيه الإنسان عرف قدر نفسه وعرف حقارة نفسه في أنه كيف يتجرأ على معصية الله جل جلاله، بل كيف تحدثه نفسه في معصية هذا الرب العظيم الذي لو شاء في ثانية بل أقل من جزء الثانية أن يكون هذا الشخص في عداد الموتى، بل في عداد من لا يتكلم، بل في عداد من لا يسمع، بل في عداد المجنون مجانين. في ثانية له عقل صار لا عقل له في ثانية. إذن أنعم عليك بهذه النعم ومع ذلك تعصيه جل جلاله، ما أرحم الله بعباده. انظر الآن إلى العباد، كم من الكفار وكم 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 من العصاة، كم، ورغم ذلك الله جل جلاله يمهل ويمهل ولا يهمل أولئك، ولكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالهين، أمر عظيم. فالإنسان إياك أن تقول لا أحد يراني، إياك. كم من الحوادث التي تسمع وترى، نسأل الله السلام، نسأل الله الثبات على طاعته إلى أن نلقاه. كم تجد الإنسان في ثانية حدثته نفسه بمعصية فوقع فيها فقبضت نفسه وهو على تلك المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وبين في غير ما حديث بأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. تخيل يبعث على معصية، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلام. أمر خطير. ولهذا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تموتن إلا وأنتم مسلم، أمر عظيم. اصبر، اصبر على توحيد الله، اصبر على طاعة الله. نعم الغربة تحتاج إلى صبر، النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الغرباء، بين حاله، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم الآن تجد غربة تعيشها بين الناس من مستهزئ ومن مستنكر ومن ضاحك، يضحك إما على هيئتك وإما على كلامك، إن تكلمت اللغة العربية ربما يعني سخر في نفسه وما يعلم أنك تتكلم بكلام الله تعالى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالذي يستهزئ باللغة فإنما يستهزئ بكتاب الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطر، الاستهزاء لا بد تصبر، غربة هذا من البلاء الذي لا بد أن يصبر عليه الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلى، أشد الناس بلاء منهم الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، كم أودي الأنبياء في جنب الله، منهم من قتل ومنهم من عد ومنهم ومنهم. بل لما جاء الصحابة وفي بداية الإسلام في مكة قالوا يا رسول الله ألا تنظر ماذا يفعل المشركون بنا من التعذيب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالنيشار فيقد نصفين، يعني يقطع نصفين لا يرده ذلك عن دينه. ماذا أصابنا؟ هل وصلنا إلى تلك الحال؟ يتكلم عليك فلان، يستهزئ بك فلان، احتسب الأجر، لا بد أن تصبر. الدعوة إلى الله تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى إخلاص، واعلم أن ذلك في ميزان حسناتك ترتقي به بإذن الله. إذا احتسبت الأجر وصبر اعلم بأن هذا لك فيه أجر. كم يستهزئ بك الناس؟ هل وصلت إلى درجة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مستحيل. هل وصلت إلى ما عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار؟ مستحيل. بل هل وصلت إلى حال أصحابه رضوان الله عليهم وكم عانوا معه؟ لا والله، ما بلغنا جزء يسير من ما أصيب به الصحابة، ولكن والعاقبة للمتقين، النهاية والسعادة لمن؟ لمن صبر، هناك في الجنة. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم أنتم ضحكتم في الدنيا، اليوم المؤمن يرى حال أولئك الكفار ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني منهم وأنجاني من ذلك العذاب. أمر ليس بالهين، الجنة حفت بالمكان، فالصبر الصبر. قال
هو عماد الدين أبو الكداد.
نعم، يعني ابن كثير رحمه الله هو عماد الدين. نعم،
أبو الكداد نائب عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 74.
نعم، ومن تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. وانظروا إلى حال شيخ الإسلام رحمه الله، لا نذهب بعيد، انظروا إلى حاله رحمه الله، اقرأوا الترجمة، والله من يقرأ ترجمة شيخ الإسلام يزداد إيمانا ويحتقر نفسه. هذا الرجل كم أودي في جنب الله سبحانه وتعالى، بل مات وهو في السجن، مات وهو مسجون رحمه الله. كم أودي في جنب الله من أهل البدع، كم آذوه أذية عظيمة، ولكن كما قال بعض أهل العلم بأن كتب شيخ الإسلام الله جل جلاله جعل لها القبول وقبلها القاصي والداني، بل عجز أهل البدع في زمانه وبعد زمانه في الرد على كتبه، عجز ما استطاع، بل صرح ممن هو من الطوائف المنحرفة وقال بأنه حق على من كان منا وأراد أن ينصرنا أن يرد على هذا الرجل في كتابه منهاج السنة. يقول إلى الآن ما استطعنا أن نرد عليه. يقول حق إذا أردتم أن تنصروا مذهبكم أن تردوا على هذا الرجل في كتابه منهاج السنة، فإنه قد أتى بالعجائب وشهد شاهد من أهلها. كتاب منهاج السنة وقرأه تجد عجب عجب، يعني كتب شيخ الإسلام ما ترك لا فرق ولا حتى يعني لا اليهود ولا النصارى، بيّن من كتبهم هداية اليهود والنصارى، هداية الحياة. اقرأ كتابات تجد العجب العجب، من كتبهم يناقش من كتبهم وبالعقل، ثم يذكر الأدلة. الفلاسفة ما تركهم، فلاسفة ما تركهم، بين عوارهم وفضحهم في عقر دائم، ما تركهم رحمهم الله تعالى. بل الذي يقرأ الفتاوى وهو غير متمكن في معرفة كلام شيخ الإسلام يظن أن هذا كلام شيخ الإسلام وهو كلام من؟ كلام الفلاسفة يأتي به حتى يبدأ وينقض عليه. ما ترك، انظر جميع الفرق المعتزلة الجهمية رحمه الله ما ترك فرقة إلا وبين عوارها ونصر منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نصر ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر ما جاء به أو ما جاء عن السلف، نصره نصرا مؤزرا وبين أن هذا هو الحق المبين، ونافح وحارب بل حتى السحر حاربه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله
نقف إذن على أن الحديث الآتي فيه فوائد. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
وانواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندب وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ما هو الواجب على كل مسلم وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، شرع في بيان أنواع العبادة، لأن المصنف بين أولا ما هو الواجب وقال يجب عليك أن تعبد الله وحده، فكأن سائل يسأل ويقول ما هي العبادة وما هي أنواع العبادة التي أمر الله بها، فشرع في بيان أنواع العبادة فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنهم الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله عند المصنف وسيبين لنا كل هذه الأنواع وأنها لا تصرف إلا لله وحده جل جلاله. ولهذا قال الشارح رحمه الله
لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده ولا شريك له، بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة فقال وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم. يقول لما بين المصنف رحمه الله تعالى الواجب وهو التوحيد، قال بين أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، فبين فيما يأتي أنواع العبادة مثل الإسلام الإيمان الإحسان، هذه ثلاثة أمور. الإسلام أوسع، دائرته أوسع، ثم أضيق من الإسلام الإيمان، فدائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام، ثم دائرة الإحسان وهي دائرة أضيق من دائرة الإيمان والإسلام. بيّن وقال منه، يعني مما مضى من الإسلام والإيمان والإسلام، ماذا؟ قول ما سيأتي، أليس كذلك؟ لأن هذا كله داخل في العبادة. فشرع رحمه الله تعالى في بيان هذه الثلاث، ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير بيان وأوضح بيان. قال
وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما
هو. نعم، هذه الثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، هذه هي الدين. إما أن يكون محسن، فإن كان محسن إذن هو مؤمن ومسلم، أليس كذلك؟ وإن كان مؤمن إذن هو مسلم. والثالثة والأخيرة الإسلام. وضح لكم؟ فأضيقها وأعلاها مرتبة الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ننظر ما هذه الثلاث التي قال المصنف عنها رحمه الله بأنها هي الدين بأجمعه. يقول رحمه الله:
كما جاء ذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله.
اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم. اسمع إلى هذا الحديث. قال:
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
نعم، يقول: طلع علينا رجل، وهذا الرجل أي رجل؟ رجل شديد بياض الثياب. هذا الأمر الأول، وصف عجيب، شديد بياض الثياب. والأصل في المسافر أن ثيابه ما تكون شديدة البياض، بل تكون مغبرة، أليس كذلك؟ لأنه يطيل السفر، أشعث أغبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الشعر غير مغبر وأسود، كأنه ما شاء الله الآن مغتسل وجاءنا والشعر شديد السواد والثوب أبيض. هذا الرجل من هو؟ قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأنه لو كان مسافر كان الشعر أغبر وأشعث، وكان الثوب غير أبيض، أليس كذلك؟ يقول: إذن هو شديد سواد الشعر، إذن هو شاب، لأن كبير السن شعره أبيض. وهو قال: شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. غريب، وليس كذلك، بل قال: ولا يعرفه منا أحد، أي ليس منا، ما نعرفه من هذا الرجل. الغريب أننا لا نعرفه ولا يرى عليه السفر، كيف ذلك؟ رجل غريب بالنسبة لنا، لا نرى عليه أثر السفر، ومع ذلك لا نعرف. إذن هذا الأمر فيه شيء، وليس كذلك، بل انظر إلى غرابة ما سيأتي. يقول: فجاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل؟ قال:
حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
يقول: فجاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبة من؟ ركبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا طريقة المتعلم مع المعلم، إذا جلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع هذا الرجل كفيه على فخذيه، هو وضع كفيه على فخذيه. جلوس المتأدب المتعلم السائل الذي يسأل يريد الحق، يريد أن يصل. ماذا سأل هذا الرجل الغريب بالنسبة للصحابة؟ قال:
قال يا محمد،
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن هذا الإسلام، وما هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وأن محمدا رسول الله.
وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأل عن الإسلام، الإسلام إذا أردت أن تدخل فيه فعليك بأمور: أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أردت أن تدخل دائرة الإسلام، هذه الدائرة التي تعصم المال والدم، ماذا تفعل؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال بعد ذلك وتقيم الصلاة، تأتي بهذه الصلاة التي فرضها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، وتؤتي الزكاة. أنتم تلاحظون أن الإسلام كله أفعال بدنية، أليس كذلك؟ أفعال بدنية مالية، والشهادة باللسان، واضح؟ إذن كله أفعال إما قولية أو بدنية أو مالية، هذا هو الإسلام. قال وتؤتي الزكاة وتصوم، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الإسلام. أنت سألت عن الإسلام، فالصحابة ينظروا إلى هذا الرجل السائل وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجيب هذا الرجل، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال هذا الرجل المتعلم
قال صدق.
أغرب الصحابة كيف؟ المعروف أن الذي يأتي يتعلم لا يقول صدق أو لم تصدق، لماذا؟ لأنه جاء يتعلم ما يدري، جاء يسأل عن أمر لا يعرف ما هو، لكن لما يقول له الإسلام كذا وكذا وكذا ويقول له نعم صدق، هذا هو أمر غريب، أليس كذلك؟ قال الصحابة منهم عمر رضي الله عنه يقول عجبنا من هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصدقه، قل له صدق، وهذا ما أحد يستطيع أن يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله، وكل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتلقى، فكيف يستطيع أن يقول له صدق أو لم تصدق، أليس كذلك؟ ما أحد يستطيع. قال نزل إلى الدرجة الأعلى أو صعد إلى الدرجة الأعلى، قال أخبرني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ عرفنا الإسلام، وعرف أصحابك الجلوس الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، قال تسأل عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.